أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره وطاب رمسه: ولا يجب على المشترط عليه فعله لأصالة العدم، وإنما فائدته جعل البيع عرضة للزوال بالفسخ عند عدم سلامة الشرط. هذا بحث لطيف، وحاصله أنني أنا البائع عندما أشترط شيئا على المشتري، أو أن المشتري يشترط شيئا علي، هل هذا الشرط المشترط يجب فعله، يجب فعله والإتيان به والوفاء به على المشترط عليه أم لا؟ هذا السؤال. بعبارة أصرح وأوضح، المشترط عليه الشرط هل يجب عليه تكليفا أن يأتي بالشرط أو لا؟ لا يجب عليه تكليفا أن يأتي بالشرط، يعني ليس المشترط عليه، لا يجب عليه كالصلاة كوجب الصلاة وكوجب الصيام، لا يجب عليه أن يأتي به، إنما فائدة الشرط أنه لو تخلف المشترط عليه ولم يأتي بالشرط، لم يأتي بالشرط، يجوز للشارط يجوز للمشترط أن يفسخ فقط، هذا فائدته. في ذلك قولان، قول وهو رأي الشهيد الأول يقول أنه لا يجب على المشترط عليه أن يفي بالشرط، يعني لا يجب عليه أن يأتي بالشرط، بل يجوز له أن يتخلف. شنو دليلك أيها الشهيد الأول؟ قال أصالة العدم، أصالة العدم. إذا شككنا هل يجب على المشترط عليه أن يفي بالشرط أم لا، الأصل عدم الوجوب، لأنه قبل أن يشترط عليه هل يجب عليه أن يأتي به أم لا؟ لا يجب عليه. فبعد جريان العقد واشترط هذا الشرط نشك، هل بقى عدم الوجوب، هل كان باقيا أم لا، نستصحب بقى عدم الوجوب الذي كان موجودا قبل العقد. واضح الفكرة؟ هذا منه كلام، منه كلام الشهيد الأول. فإذا الشهيد الأول ماذا يقول؟ يقول لا يجب الوفاء بالشرط، فائدته هذا الشرط أنه لو تخلف المشترط عليه فلم يأتي ولم يفي بالشرط يجوز للمشترط أن يفسخ، خلاص. هذا رأي الشهيد الأول. الشهيد الثاني خالفه، يقول لا، أنا عندي أنه يجب الوفاء بالشرط مطلقا، يجب الوفاء بالشرط مطلقة. شنو دليلك يجب الوفاء بالشرط مطلقة؟ خليه هذه بعدين ببينها، بعدين ببينها، لكن يجب الوفاء بالشرط من شنو دليلك أيها الشهيد الثاني؟ قال أنا دليلي عمومات أوفوا بالعقود، والمؤمنون عند شروطهم، بل عندنا روايات صريحة أنه الشرط يجب عليه، يجب على المؤمن أن يفي بشرطه، يجب على الإنسان المشترط عليه أن يفي بشرطه. واضح الفكرة؟ فبناء على هذه الأدلة الاجتهادية لا تصل النوبة إلى الدليل الفقهاتي الذي استدل به الشهيد الأول لما قال نجري أصالة العدم. واضح الفكرة؟ ها، هذا خلاصة هذا البحث. الآن نريد نعلق تعليق آخر. الشهيد الأول في كتاب اللمعة قال بأنه لا يجب الوفاء بالشرط، تمام ولا لا؟ كما أوضحناها الآن في الشرح، لكن له تحقيق آخر في بعض كتبه، له تحقيق آخر في بعض كتبه. شنو هذا التحقيق؟ الشهيد الأول في ذاك الكتاب غير اللمعة طبعا، في ذاك الكتاب شو يقول؟ يقول الشرط نوعان، نوع يجب الالتزام به ويجب الوفاء به، ونوع لا يجب الوفاء به. ما الفرق بينهما؟ قال ها، النوع الأول وهو ما كان نتيجة العقد، ما كان هذا الشرط نتيجة للعقد. إيش مثل؟ ها، أبيعك هذا العبد على أن تكون وكيلا عني. أبيعك هذا الكتاب يا سيد محمد. هذا العبد على أن تكون وكيلا عني. هذا ما يحتاج إلى إجابة وقبول، ذي مجرد الإجابة والقبول الذي حصل في العقد، عقد البيع، أنت تصير وكيل عني وأنت تملك شنو؟ العبد، تمام ولا لا؟ يحتاج إلى عقد آخر؟ لا يحتاج، بمجرد تقول قبلته خلاص تم العقد بيع العبد وفي نفس الوقت تمت الوكالة. هذا بناء على هذا المعنى. إذا كان الشرط تابعا لعقد لازم يكون الشرط لازم، وأما إذا كان الشرط تابعا لعقد جائز يكون الشرط جائز. والمفروض أننا عندنا بيع والبيع عقد لازم لا يجوز فسخه إلا برضا الطرفين، تمام ولا لا؟ إذن هذا الشرط يكون لازما تابعا للعقد اللازم الذي هو البيع، فيجب الوفاء به. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو ذلك الشرط الذي يحتاج إلى تحققه إلى عقد آخر غير العقد، عقد البيع غير العقد الأصلي. إيش مثل؟ أبيعك هذا المملوك بشرط أن تعتقه. العتق شيء آخر غير العقد، لابد أن تجري بعدين عقد العتق، تمام ولا لا؟ هذا النوع الثاني لا يجب الوفاء به. واضح الفكرة؟ لذا قال، لاحظ العبارة، ولا يجب على المشترط عليه، لاحظ عبارة المصنف، ولا يجب على المشترط عليه فعله، فعل الشرط، الاتيان بالشرط، الوفاء بالشرط. ليش أيها الشهيد الأول؟ قال لأصالة العدم. وانتو بينا لكم أصالة العدم شو المقصود بها؟ الاستصحاب، يعني قبل العقد لا يجب علي أن أفي بالشرط. الآن شككنا بعد العقد وبعد تحقق هذا الشرط، هل يجب الوفاء؟ نستصحب بقاء ذلك العدم، يسمونه استصحاب العدم الأزلي. وإنما فائدته، فائدة الشرط، جعل البيع عرضة للزوال بالفسخ. هذا فائدة الشرط عند الشهيد الأول، عرضة للزوال بالفسخ. متى؟ قال بالفسخ عند عدم سلامة الشرط. يعني إذا المشترط عليه لم يفي، أنا يجوز لي علي أني الشرط، يجوز لي علي المشترط، أنا أفسخ العقد. ولزومه أي البيع عند الإتيان به، هذا فائدته، يكون البيع لازم لو المشترط عليه وفى بالشرط. وقيل، هذا القول الثاني، يجب هذا القول الثاني، هذا قول الشهيد الثاني، هذا رأي الشهيد الثاني، يجب الوفاء بالشرط. ليش يجب الوفاء بالشرط؟ يجب العمل والإتيان بالشرط خارجه، ولا يتسلط المشروط له على الفاسخ إلا مع تعذر وصوله إلى شرطه. هذا نسينا عنه نبينه، رجاء الالتفات جيدا. الشهيد الثاني شو يقول؟ يقول يجب الوفاء بالشرط، وأنا بينت أدلته، لكن بعدنا بنتوسع شوف البيان تبعا للشارح. تدري ايش فائدته؟ يقول نتيجة أنه يجب الوفاء بالشرط أن هذا وجوب تكليفي، يعني يجب الوفاء على المشترط عليه أن يأتي، مثل ما يأتي بالصلاة والصيام يجب عليه أن يأتي بالشرط، تمام؟ تدري ايش يترتب عليه؟ لو أنا يوم من الأيام شرطت شيء عليك يا سيد محمد وأنت ما وفيت بالشرط، أنا ما أقدر أفسخ. ليش؟ لأن هذا يجب عليه، على السيد أن يفعله، كيف أنا المشترط أفسخ؟ ما أقدر أفسخ، وجوب شرعي على السيد أن يفعله. تدري متى أفسخ؟ بعد أن يحكم الحاكم ولا يستطيع إجباره، ذيك الحزة أقدر أفسخ. وإلا ما دام أنه يجب الوفاء على سيد محمد، لو اعترض قال سيد محمد أنا ما بوافي بالشرط، أذهب إلى الحاكم وأشتكي عليه حتى يجبره الحاكم ليفئي بالشرط. واضح الفكرة الآن؟ هذا نتيجة القول بأنه يجب الوفاء، وجوب شرعي تكليفي مثل وجوب الصلاة والصيام. واضح الفكرة؟ لذا قال وقيل يجب الوفاء بالشرط، هذا رأي الشهيد الثاني، ولا يتسلط المشروط له، المشترط ما يتسلط على الفسخ إلا مع تعذر وصوله إلى شرطه. زين شنو الدليل دليلك أيها الشهيد الثاني أنه يجب الوفاء بالشرط؟ قال لعموم الأمر بالوفاء بالعقد. أوفوا بالعقود، الآية واضحة، أوفوا والأو والأمر بالوفاء ظاهر في الوجوه، الأمر يدل على الوجوه ظاهر في الوجوه. لعموم الأمر بالوفاء بالعقد الدال على الوجوب، وقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله. المؤمنون عند شروطهم يعني يجب أن يلتزموا بشروطهم، هذا معناته واضح. طيب، فعلى هذا شنو على هذا؟ يعني بناء على أنه يجب كوجوب الصلاة والصيام وجوب الوفاء بالشرط، فعلى هذا لو امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط ولم يمكن إجباره رفع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه إن كان مذهبه مذهب القاضي ذلك، ليجبره عليه. يعني القاضي يجبر سيد محمد حتى يفي بالشرط، صح، لكن متى يقدر يجبره؟ إذا كان القاضي هذا رأيه، وإلا إذا القاضي يرى رأي الشهيد الأول ما يقدر يجبر بعد، خلاص واضح الفكرة.
يعني نقول إذا كان يحكم بعلمه،
نعم، لنفرض أنه مش طبعا نفترض نحن نشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، فلو كان اجتهاده يقول أنه لا يجب الوفاء بالشرط فكيف يخالف اجتهاده؟ بناء طبعا على نظرية القول بأنه لا بد أن يقضي بعلمه لا أن يقضي بغير علمه، واضح الفكرة. وطبعا احنا المعروف بيننا معاشر الإمام أنه يقضي بعلمه، طبعا في خالف من علمائنا، يوجد من خالف، ولكن المعروف أنه يقضي بعلمه، لأنما إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان لأجل وصول إلى الحقيقة، أما إذا عنده علم ما يحتاج حتى بينه، بلي، وإلا يلزم منه أنه يخالف. يعني الآن لو أنا مثلا قاضي، طبعا خرجنا احنا عن البحث، الآن لو أنا قاضي أو أعلم أن فلان هو الذي شرب الخمر، أعلم بأن المشتكى عليه المدعى عليه فعلا شرب الخمر، وجاءوا شهود اثنين، هل مرة فسق مثلا تبين لي أنه مو بعدول مثلا، أنا أقدر أقضي بعلمي؟ نعم، إذا لم أقضي بعلمي معناته خالفت الشرع. شو المقصود هو بالقضاء؟ لحفظ الحدود، لحفظ المجتمع، وإذا خالفت شو نتيجته؟ أنا يبقى على خمريته هذا الرجل، واضح الفكرة، ونتيجته تعطيل حدود الله، واضح الفكرة إلى آخره. يرتبك يعني النظام الاجتماعي يختل. فعلى هذا لو امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط ولم يمكن إجباره رفع أمره إلى الحاكم يجبره عليه إن كان مذهبه ذلك، فإن تعذر فسخ حينئذ الإنشاء، يعني المشترط يستطيع أن يفسخ أو المشروط له. وللمصنف رحمه الله في بعض تحقيقاته تفصيل، وهو أن الشرط الواقع في العقد اللازم، في العقد اللازم مثل البيع، إن كان العقد كافيا في تحققه، هذا الشرط إذا كان العقد كافي في تحقق ذلك الشرط ولا يحتاج بعده إلى صيغة أخرى غير صيغة العقد، فهو يعني شنو؟ فهو يعني العمل بالشرط لازم ولا يجوز الإخلال به، يعني الشرط يكون لازم ولا يجوز الإخلال به، كشرط الوكالة في العقد. أنا قلت لبعتك هذا العبد على أن تكون وكيلا لي يا سيد محمد، قال قبلته، خلاص هذا الشرط يجب الوفاء به. ليش؟ لأنه في الواقع تابع للإجابة والقبول، والمفروض أن ذلك الإجابة والقبول في عقد لازم، إذن هذا الشرط يكون لازما ولا يجوز الإخلال به. هذا النوع الأول، هذا في بعض تحقيقات الشهيد الثاني موجود، هذا بالنسبة للنوع الأول من الشروط. يقول فهو لازم، يعني الشرط لازم ولا يجوز الإخلال به كشرط الوكالة في العقد، وإن احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازم، كما لو قلت لك بعتك هذا المملوك بشرط أن تعتقه، العتق شرط ويحتاج إلى صيغة أخرى غير صيغة الإجابة والقبول التي في العقد الأصلي في نفس البيع، واضح الفكرة، هذا لا يجب الوفاء به، بل يقلب العقد لازما، لا بل يقلب العقد اللازم جائزا. يقول هذا النوع الثاني من الشروط فائدته، فائدته أنه يقلب العقد من لازم إلى جائز، لأنه متى تخلفت أنت يا سيد محمد ولم تعتقه يجوز لي الفسخ، هذا معناته أن انقلب العقد من لازم إلى جائز، واضح الفكرة. وجعل السر فيه أو وجعل السر فيه أن اشتراط ما العقد كاف في تحققه كجزء من الإجابة والقبول. يقول شو اللي خلاه قال أن الشرط النوع الأول يجب الوفاء به؟ لأنه في الحقيقة تابع للإجابة القبول. فإن كان هذا الإجابة القبول لازم يكون الشرط لازم. واضح؟ لاحظ عبارته. وجعل السر فيه، يعني في النوع الأول أن اشتراط ما العقد كاف في تحققه مثل شرط الوكالة كجزء من الإجابة والقبول، فهو هذا الشرط تابع لهما في اللزوم والجواز. شلون يعني تابع؟ لأن هذا الشرط الذي يكفي العقد في تحققه خارجا كشرط الوكالة تابع للإجابة والقبول، جزء من الإجابة والقبول. فإذا كان جزء من الإجابة والقبول، إذا كان الإجابة والقبول لازم يكون الشرط لازم، وبالتالي لا يجوز التخلف ولا يجوز الإخلال بذلك الشرط. أما إذا كان شنو من النوع الثاني، يعني من الذي يكون يحتاج لا يكفي العقد في تحققه خارجا بل يحتاج إلى صيغة وعقد آخر كاشتراط العتق، هذا لابد شنو يقلب العقد من لازم إلى جائز، بعد لا يجب الالتزام به. لاحظ يقول فهو يعني النوع الأول تابع لهما في اللزوم والجواز، يعني لهما يعني للإجابة القبول اللازمين، واشتراط اللي هو في عقد لازم اللي هو يعني بعته وقبلته، واشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد. يقول ذاك النوع الثاني من الشرط اللي هو شرط العتق هذا لا يجب الالتزام به، واضح، إنما فائدته أنه يقلب العقد من لازم إلى جائز، إذا لا يجب الالتزام به. وقد علق عليه العقد والمعلق على الممكن ممكن، يعني لا يجب الالتزام به، لا ليس واجبا، وهو معنى قلب اللازم جائزا. والأقوى اللزوم مطلقا، هذا رأي الشهيد الثاني. الآن يحكي الشهيد الثاني يقول هذا التحقيق اللي جابه أحلى من كلامه في اللمعة، لأن على أقل التقادير بعض الأنواع خلها لازمة لا يجوز الإخلال بها، أما احنا في اللمعة كل الشروط لا يجب الالتزام بها.
بس في البداية لما قال وقيل، إذا وقيل وهو كلام ايش حق يقول وقيل؟
مو لا، أول كلام التفت أول ما بدأنا من الدرس أول ما بدأناش قال ولا يجب على المشترط عليه فعله، هذا رأيه. ذاك قيل يشعر بالضعف ما يأخذه، يعني كلمة قيل التي مرت وقيل يجب الوفاء بالشرط،
وقيل يجب الوفاء بالشرط
وقيل يجب الوفاء، هذا كلام من؟
كلام من؟
الشهيد الثاني.
ليش قال وقيل؟
وقيل واقعا يوجد قولان، يوجد قولان، يعني هو ما يبيك تتوهم أنه فقط لا يوجد إلا قول المصنف الذي هو المشهور، لا يوجد قول آخر وهو قوله، لذا قال والأقوى لزم مطلقا.
والأقوى
واضح الفكرة، الخلاصة أنه يوجد قولان في المسألة. القول الثاني الذي أشار إليه الشهيد الثاني بقيل هذا رأيه، وهو عنده الشهيد الثاني مطلقا سواء من النوع الأول أو من النوع الثاني، الشروط في العقود إذا كانت سائغة شرعا يجب الوفاء بها وجوبا تكليفيا.
الأول الجائز واللازم،
سواء جائز أو لازم، واضح. طبعا سواء جائز أو لازم وين؟ سواء جائز أو لازم وين؟ لأنه في البيع وغير البيع، يعني يبدو هالشكل عبارته، يعني أبي أقول أنا مطلقا يريد تعميم من عدة وجوه، التعميم من حيث النوعين اللي جابهم الشهيد الأول في تحقيقاته، والتعميم سواء كان العقد جائز أو لازم، أنت يجب بالنتيجة يجب أن تلتزم بالشرط المؤمن عند شروطه، واضح الفكرة. وهذا يا عمشن وأوفى بالعقود أي عقد كان، واضح، لأن الاستدلال بالروايات هذه ينبئ أن أنه حتى لو كان العقد في حد ذاته جائزا وليس لازما، ولكن ما دام أن شروط فيه الشرط يجب الوفاء به، واضح الفكرة. إيه، ولا أقول لزوم مطلقا وإن كان تفصيله أجود مما اختاره هنا، وبينت لك ليش، لأنه هنا التفصيل أفضل من قوله اللي ذكره في اللمعة لما قال ولا يجب على المشترط عليه فعله، لأنه ولا يجب عليه المشترط فعله أصلا جميع الأنواع لا يجب الالتزام بها، على أقل التقادير التفصيل بعض الأنواع يجب الالتزام بها ولا يجوز الإخلال بها، فالتفصيل أفضل من قوله الذي ذكره في اللمعة. الحادي عشر خيار الشركة، سواء قارنت العقد كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا أو تأخرت الشركة بعده إلى قبل القبض، كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز، فإن المشتري يتخير بين الفسخ لعيب الشركة والبقاء فيصير شريكا بالنسبة، وقد يطلق على الأول تباعد الصفقة أيضا.
نعم.
الكلام فعلا في خيار الشركة. خيار الشركة يعني شنو هذا؟ ها انت بعتني سلعة، سلعة تبين ان بعضها كان للغير، كان للغير، واضح الفكرة؟ سواء كان للغير في اثناء العقد تبين لي هالشيء او لا بعد العقد تبين لي، لكن قبل القبض، قبل القبض، قبل ان اقبض المبيع تبين لي انه قسم من ذلك المبيع كان مستحقا للغير، مملوكا للغير، واضح؟ هل يتحقق لي خيار الشركة؟ أما بعد القبض لا يكون لي خيار الشركة. يعني مثلا اشتريت شيئا من جلام الشيخ عبد الله وأخذته من عنده، بعدين تبين لي أنه شنو حسب ظاهر الأمر أن الشركة إذا كانت متحققة فيما بعد، هذا شنو ظاهر العبارة طبعا، معناته أنه لا يحق لي خيار الشركة، ظاهر العبارة. والواقع لا، الواقع هذا، ولذلك أنا بنبه أن في بعض الأخطاء في التعليقات، الواقع الصحيح هذا أن إذا تبين لي أنا خدت الحاجة من عندك ورحت البيت قبضت وتبين لي مشترك بيني شنو بيني يعني بين البائع وشخص آخر، كان يملكه البائع وشخص آخر، وتبين ذي مشترك يجوز لي أن أرده، مو بالمقصود قبل القابض بما فهمه بعض الشراح اللي أشرنا له الآن. على كل حال أنا يعني أنا التعليق شفته في بعض الشراح، مثلا الشرح اللي عندي هذا الشيخ وجداني فخر مشير لهذا المطلوب، وهذا طبعا يوقع شرح غير صحيح. على كل حال إذا هذا خيار الشركة. طبعا هو ذكر مثالين، المثال الأول ش قال؟ قال كما لو اشترى، يقول سواء قارنت العقد الشركة كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا. طبعا خيار الشركة، الآن اشتريت من عندك حنطة، عندي حنطة، عرفت شلون؟ واستلمتها من عندك، تبين ان بعضه مستحق، بعضه مستحق، هذا شو يسمونه؟ ذي يقول، يقول الشركة قارنت العقد، يعني في أثناء العقد الواقع الشركة موجودة وقام عطاني البضاعة وفي حين أن بعضها مملوك للغير، واضح الفكرة؟ أي يقول أو تأخرت بعده، بعده شنو تأخرت بعده؟ بعد العقد. أو تأخرت الشركة بعده بعد القبض إلى قبل القبض، إلى قبل القبض، شلون يعني إلى قبل القبض؟ يعني أن تحقق الشركة متى صار الشركة؟ مو في أثناء العقد كان موجود، لما عطاني أهواء إياه، لما عطاني إياه ما كان أحد يشترك وياه، لا أنا لما أخذت من عندك راح أهو بقى قسم من عنده صار مملوك للغير، واضح الفكرة؟ لكن قبل أن أقبضه، واضح الفكرة؟ ما كانت موجودة الشركة قبل العقد وأثناء العقد، لا الشركة تحققت بعد العقد ولكن قبل أن أقبض. يعني أنا شريت من عندك حنطة ورحت بعت قسم، بس أنا ما بعد أستلم الحنطة، التفت لي زين، أو تأخرت بعده إلى قبل القبض كما لو امتزج المبيع بغيره. امتزج المبيع بغيره يعني شنو؟ اختلط حنطة بحنطة أخرى مثلا، مو بلازم هو باع، مو بلازم باع، لا امتزجت، واضح الفكرة؟ وجاء وعطني الآن هذا، يجوز لي أن أرجع؟ نعم. أما لو امتزجت بعد القبض، نفرض الآن هو عطاني الحنطة الكيلو وامتزجت مع حنطة لشخص آخر، لكن بعد أن قبضت الحنطة هذا ما لي خيار بعد الرد، الحين شلا علاقة، هو الباع باع وانتهى الموضوع، واضح الفكرة؟ ضمن الواضحات. نعم بعد القبض نفرض أن قبضت، لكن واقعا الشركة حاصلة قبل القبض أو أثناء العقد أو قبل العقد، هذا يجوز لي، واضح الفكرة؟ طيب أين المثال الأول يبي علق عليه؟ المثال الأولي يصلح في الحقيقة لخيار الشركة ويصلح لخيار تباعض الصفقة، يصلح لخيار الشركة ويصلح لخيار تباعض الصفقة. لذا قال، لاحظ العبارة، يقول لو تأخرت بعده إلى قبض قبل القبض كما لو امتزج المبيع يعني الحنطة مثلا بغيره بحيث لا يتميز، فإن المشتري يتخير بين الفسخ لعيب، لعيب الشركة والبقاء فيصير شريكا بالنسبة. وقد يطلق على الأول تباعض الصفقة أيضا، يعني الأول شنه مثاله؟ مثاله أنه اشتريت منك شيئا فظهر بعضه مستحقا، اشتريت من عندك حنطة وتبين نصه ملك للغير، شريك ملك للغير، صح ولا لا؟ هم يقال له خيار ينطبق عليه خيار تبعض الصفقة، وأيضا ينطبق عليه خيار شنه الشركة. واضح الفكرة؟ وقد يطلق على الأول تبعض الصفقة أيضا، وقد يسمى هذا عيبا مجازا. هذا نبينه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على